إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ليلة اليوم التاسع من شهر شوال لعام 37 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مشروع الدين الخالص بدولة الكويت عزها الله بالتوحيد والسنة وجميع دول المسلمين، ألتقيكم في تعليق على الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة خلاصتها أنها قائمة على بيان أنه على القول بالمجاز فإنه لا يمكن أن يستدل بالمجاز على تأويل الصفات، يعني على القول بأن المجاز موجود إلا أنه لا ممسك للقائلين بالمجاز، لا ممسك لهم بإثبات المجاز على تأويل صفات الله سبحانه. هذه خلاصة الرسالة، وسيذكر ابن تيمية أشياء في هذه الرسالة، وأن أصل جواب على السؤال، ثم استطرد رحمه تعالى في حكاية ما طلب منه السائل مما جرى بينه وبين غيره في هذه المسألة، ثم سردها رحمه الله تعالى. لكن الخلاصة هذه الخلاصة، والمجاز سماه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق، في كتابه الصواعق المرسلة، الطاغوت. لماذا سماه بالطاغوت؟ لأنه استعمل في تأويل الصفات، وإن كان المجاز لا يدل على تأويل الصفات لكنه استعمل واستغل في تأويل الصفات، فلذا سماه طاغوتا. كما أنه يصح لنا في هذا العصر أن نسمي الحرية طاغوتا، استغلوا الحرية في تهييج الشعوب وإضعاف عقيدة السمع والطاعة إلى غير ذلك. وقد سمى ابن القيم رحمه تعالى المجاز طاغوتا. وبودي أن أشرح أو نبين ما معنى المجاز عند القائلين بالمجاز. لا أريد أن أتكلم على هل يوجد مجاز في اللغة أو لا يوجد، وهل يوجد في الشرع أو لا يوجد، هذا إن شاء الله تعالى إذا يسر الله في آخر الدرس، لكن أريد أن أوضح معنى المجاز. المجاز يا إخواني عند القائلين به يحتاج إلى أركان أربعة. الركن الأول الوضع الأولي، الوضع الأول ويسمى الحقيقة. والركن الثاني الوضع الثاني ويسمى مجازا. الركن الثالث العلاقة. الركن الرابع القرينة. ما معنى هذا؟ يقولون مثلا في هذا المثال، ويقولون الأسد هو الحيوان المفترس، والرجل الشجاع يسمى أسدا. الوضع الأول الحقيقة إطلاقه على الحيوان المفترس. الوضع الثاني الذي هو المجاز يطلق على الرجل الشجاع. فإذا قال قائل رأيت أسدا على فرس شاهرا سيفه، باتفاق المجازيين وغيرهم أن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة، المفترض أن يقال هذا هو الحيوان المفترس، لكن لا يتصور أن يكون الحيوان المفترس على فرس شاهرا سيفه. إذن هذا الاستعمال المجازي. يقولون ننقل المعنى من الوضع الأول وهو الحقيقة والحيوان المفترس إلى الوضع الثاني وهو المجازي. ما الذي دعا إلى نقل الوضع الثاني؟ القرينة هي التي دعت إلى نقل الكلام من الوضع الأول والوضع الثاني. الآن هذه أركان كم؟ أركان ثلاثة. الركن الرابع علاقة. ما العلاقة بين اسم الأسد في الحيوان المفترس وأسد في الرجل الشجاع؟ قال القوة إلى آخره. والعلاقة إذا كانت علاقة تشبيه فيسميها المجازيون بالاستعارة، والعلاقة هنا علاقة تشبيه، يعني شابه الرجل الشجاع الأسد في الشجاعة، فسموه أي شيء وسموه ماذا؟ أسدا. فالمقصود من هذا أن المجاز لا بد له من أركان أربعة، وباتفاق المجازيين وباتفاق القائلين بالمجاز وغيرهم أنه لا يصح أن يقال بالمجاز إلا، انتبه، إلا إذا وجدت قرينة تستدعي نقل الكلام من الوضع الأول أي الحقيقة إلى الوضع الثاني أي المجاز، وهذا بإجماعهم، بل قال ابن تيم باتفاق العقلاء، ونقل الإجماع الزركشي، ونقل الإجماع بالوزير، وجماعة نقل إجماع أن لا يصح أن يحمل على الوضع الثاني المجازي إلا بوجود ماذا؟ بوجود قرينة. ثم باتفاق المجازيين لا بد من علاقة، وحكى الإجماع أيضا الزركشي في كتاب بحر المحيط. فإذا الذي يهمني وجود القرينة. أريد أن تفهموا الآن، فهمنا ما معنى ماذا؟ المجاز. لنفترض أن عندنا أشعريا يريد أن يؤول صفة اليد، تقول له ما معنى اليد في الحقيقة؟ قال اليد الجارحة المعروفة إلى آخر، هذا الوضع الأول وهو الحقيقي. الوضع الثاني ما هو؟ النعمة أو القدرة، هذا الوضع الثاني المجازي. فإذا قرأ قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان قال أي نعمته قدرته، وهكذا قال لا يمكن أحمل على الوضع الأول وأضطر لحمل على الوضع الثاني المجازي. تقول له لماذا؟ قال هناك قرينة، انتبه. تقول ما القرينة؟ قال قرينة خشية التشبيه. لو قلت إن لله يدين لشبهت بأيدي من؟ المخلوقين. إذن هذه قرينة، والله ليس كمثل شيء، إذن هذه قرينة تستوجب نقل الكلام من الوضع الأول إلى الوضع، من الوضع الحقيقي إلى الوضع المجازي. هذا واضح يا أخواني؟ أقول له جدلا أنا أسلم بالمجاز وأقول به، لكن أنت أيها الأشعري لو استطعت أن أثبت لك أن القرينة ساقطة خطأ، أليس باتفاقك واتفاق المجازين وغيرهم أنه يجب أن يحمل الوضع الأول؟ قال بلى متفقون. إذن لنركز دراستنا في ماذا؟ في القرينة. تقول له هل لله ذات؟ قال نعم. هل المخلوق ذات؟ قال نعم. كيف أثبت لله ذاتا وأثبت للمخلوق ذاتا؟ ألا تخشى من التشبيه؟ قال أقول إن لله ذاتا تليق به وللمخلوق ذات تليق به، فيقال كما تصورت هذا في الذات فتصوره في صفة اليد. ثم أسأله السؤال آخر، أقول ألست تثبت لله سمعا؟ قال بلى. ألست تثبت المخلوق سمعا؟ قال بلى. كيف فعلت ذلك؟ قال أثبت لله سمعا يليق به وأثبت للمخلوق سمعا يليق به، فيقال كما تصورت ذلك في بعض الصفات فتصوره في الصفات الأخرى. إذن بمقتضى هذين الجوابين تسقط القرينة وهي وهي التشبيه، لأنه لا يلزم من إثبات التشبيه. فالمفترض حتى على القول بالمجاز ألا تستخدم المجاز في تأويل الصفات. أظن هذا مفهوما إن شاء الله. هذا لذا يخطئ من يقول إن ابن تيمية وابن القيم أنكر المجاز في اللغة وفي الشرع لأجل، انتبه، لأجل ألا يستخدم بالتأويل. وقال كلا، هم أنكروه لأنه منكر حقيقة ليس موجودا، سيأتي بيان هذا بآخر الدرس إن شاء الله. وهم على القول به يقولون حتى على القول به لا يمكن أن يتمسك به القائلون بالمجاز في تأويل الصفات لما تقدم ذكره. وابن تيمية في هذه الرسالة وفي مواضع مجموع الفتاوى تكلم كلاما مفيدا فيما يتعلق بالمجاز، مجلد السابع وغيره. وكذلك ابن القيم رحمه تعالى في مختصر الصواعق، ليس كلامه ليس موجودا في الأصل وإنما موجود في المختصر الذي اختصر الموصلي، له كلام قوي للغاية في هذا، وذكر وبسط الكلام بسطا قويا رحمه الله تعالى. فالمهم أن يفهم أن هذين العالمين لم ينكر المجاز لأنه يستعمل في التأويل، وإنما أنكره لأنه خطأ في نفسه، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى. هذه مقدمة تتعلق بالمجاز. سيذكر ابن تيمية في هذه الرسالة الأشاعرة، لأن معركته كما تقدم في الدرس الماضي في شرح رسالة بالأمس شرح رسالة أخرى بالأمس أن شيخ الإسلام معركته أن معركة شيخ الإسلام مع من؟ مع الأشاعرة. صدقوني يا إخواني أضعف الطوائف المتكلمة في الصفات الأشاعرة المتكلمة في باب التأويل وغيره. لماذا؟ لأنهم وسط، مذهبهم قائم على التناقض، ليسوا جهمية ولا أهل سنة ولا معتزلة من وجه، يعني أقول جهمية معتزلة من جهة ولا أهل سنة من وجه، فلذلك في كل أقوالهم هم متناقضون. مثلا تقول أشاعرة نحن نثبت الرؤية لسنا كالجهمية والمعتزلة، تقول جيد، لكن يقولون يرى إلى غير جهة، إذا النتيجة لا يرى، في الظاهر مع أهل السنة وفي الحقيقة مع من؟ مع من؟ مع الجهمية والمعتزلة. وهذا ليس فقط فيما يتعلق بالرؤية، في كلام الله كذلك. يقول نقول لله كلام، تقول هل الكلام يتلفظ بلا كلام النفسي لا يتلفظ به ولا يسمع إلى آخره، إذا النتيجة أنه ليس له أنه ليس له كلام سبحانه. لذا اعترف الرازي وهو من أئمتهم أن مقتضى قول الأشاعرة في الرؤية والكلام أن الله لا يرى ولا يتكلم، ونقل هذا عن شيخ الإسلام التسعينية. فإذا فمذهب الأشاعرة من أضعف المذاهب المتعلقة بالصفات، متعلقة بالتأويل وباب الاعتقاد، يؤولون صفة ويثبتون صفة، وليس هناك فرق بين ما أولوه وما أثبتوه، بل ما أولوه لو كان سيثبت شيء لأثبت هو وأول الآخر، لو كان سيؤول شيء لأول الآخر. وهذا الذي فعله الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية، وهي رسالة عظيمة قد أقام على نقض الأشاعرة، أصول الأشاعرة بمثل هذه التناقضات. وأما الحموية ففيها شيء من هذه التناقضات، لكنه قائم على بيان أن الإثبات بلا تأويل معتقد موجود عند السلف وعند كثير من الخلف. فإذا اجتمعت الرسالتان ففيهما من العلم العظيم والحجة القوية في نقض أصول الأشاعرة. والعقيدة الأصفهانية فيها بحوث عظيمة، لكن عانيت التدمرية لأنها مختصة مركزة في هذا، أو كثير منهم مركز في هذا ما يتعلق بالأسماء والصفات. إذن الأشاعرة من أضعف في الناس، ومما بلغني من زمن أن للأشاعرة اجتهادا في دولة الكويت ومن أناس كويتيين، وهذا إن دل على أشياء، ومنها ضعف النشاط أهل السنة في الكويت في الرد على من؟ الأشاعرة. المفترض تكثر الدروس ونشر مطويات مختصرة بشتى الطرق في أن الأشاعرة مبتدعة، وأن العلماء بدعوهم. وذكرت لكم في درس أمس أن ابن عبد الهادي الحفيد ابن المبرد كتب رد على ابن العساكر، سماه جمع الجيوش والدساكر، فرد على ابن العساكر، نقل عن 1000 عالم تبديع الأشاعرة، قال ولو شئت لنقلت ذلك عن 2000، بل عن 10,000 أو أكثر. فمثل هذا الأمور مفترض تنشر بين الناس، يبين بين طلاب العلم أولا، ثم بعد ذلك تشحد الهمم للرد على الأشاعرة وبيان ضلالهم. ومما بلغني من بعض المشايخ الفضلاء في الكويت أن هناك اجتهادا لإدخال متن الجوهرة في كلية الشريعة في الكويت، ومتن ماذا؟ أشعري. وهذه مصيبة طامة. ومن أسباب هذا، من الأسباب ضعف النشاط في مواجهة هذا التيار الأشعري. أسأل الله أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يكسر هالبدع أجمعين، ومنهم الأشاعرة. نبدأ بالرسالة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فقد قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على جيرانه سكان المدينة طيبة من الأحياء والأموات من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين، ورحمة الله وبركاته. إلى الشيخ الإمام العارف الناسك المقتدي الزاهد العابد شمس الدين، كتب الله في قلبه الإيمان وأيده بروح منه وآتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما وجعله من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، وخاصته المصطفين ورزقه اتباع نبيه باطنا وظاهرا واللحاق به في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه من أحمد بن تيمية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
المفترض أن يبدأ باسمه ثم يثني باسم من أرسل إليه لكن هذا من تواضعه رحمه الله تعالى
أما بعد فإن نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير ونسأله أن يصلي على صفوته من خلقه وخيرته من بريته النبي الأمي محمد وعلى آله وسلم تسليما كتابي إليك أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة إحسانا ينيلك به عالي الدرجات في خير وعافية عن نعمة من الله ورحمة وعافية شاملة لنا ولسائر إخواننا والحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وقد وصل ما أرسلته من الكتب الثلاثة ونحن نسأل الله تعالى ونرجو منه أن يكون ما قضاه وقدره من مرض ونحوه من مصائب الدنيا مبلغا لدرجات قصر العمل عنها وسبق في أم الكتاب أنها ستنال وأن تكون الخيرة فيما اختاره الله لعباده المؤمنين وقد علمنا من حيث العموم أن الله تعالى لا يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له وأن النية وإن كانت متشوقة إلى أمر حجز عنه المرض فإن الخيرة إن شاء الله تعالى فيما أراده الله والله تعالى يخير لكم في جميع الأمور خيرة تحصل لكم رضوان الله في خير وعافية وما تشتكي من مصيبة في القلب والدين نسأل الله أن يتولاكم بحسن رعايته توليا لا يكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين لا يكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين ويصلح لكم شأنكم كله صلاحا يكون بدءه منه وإتمامه عليه ويحقق لكم مقام إياك نعبد وإياك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم مع أننا نرجو أن تكون رؤية التقصير وشهادة التأخير من نعمة الله على عبده المؤمن التي يستوجب بها التقدم ويتم له بها النعمة ويكفي بها مؤنة شيطانه المزين له سوء عمله ومؤنة نفسه التي تحب أن تحمد بما لم تفعل وتفرح بما أتت وقد قال سبحانه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إلى قوله أنهم إلى ربهم راجعون وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه وفي الأثر أظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن مسعود من قال إنه مؤمن فهو كافر ومن قال إنه في الجنة فهو في النار وقال والذي لا إله غيره ما من أحد على إيمان يسلبه عند الموت إلا أي ما من أحد على إيمان يسلبه عند الموت إلا يسلبه
هذا الأثر نعم
ما أمن
عدها.
ما أمن أحد على إيمان يسلبه عند الموت إلا يسلبه
هذا الأثر أخرجه الخلال وغيره عن عمر رضي الله عنه وأرضاه
وقال أبو العالي
يعني لاحظوا يا إخواني أن هذا يعبد الله ويخشى ويقبل عليه ويخشى اللي يقبل منه واليوم انتشر عندنا في نفوسنا وفي الناس يعني انتشر تغليب جانب الرجاء على الخوف حتى إن بعض الناس يعني يقول وأنا سمعت هذا يقول إن شاء الله إذا متنا بنروح الجنة وين نروح له لا زنينا ولا سرقنا وإن شاء الله ما بيننا بين الجنة إلا الموت وحتى أنكر على بعضهم في بعض المجالس استغرب كيف أنكر مثل هذا يعني ما بيننا بين الجنة إلا الموت لا زنينا لا سرقنا لا فعلنا يعني لاحظوا يا أخوان الصحابة يخشون على أنفسهم من النفاق والناس بلغ بهم الحال فالناس صراحة يحتاج أن يذكروا يخبروا بأحوال الصالحين وأن الرجل كلما عظم صلاحه عظم خوفه والأنبياء وهم الأنبياء الله قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فالمقصود ان الناس انتشر عندهم تغليب الرجع، وقل من يا اخوان تدمع عينه لله. اذا كان اوزاعي رحمه الله تعالى قد ابتلى حصيره الذي يصلي عليه، قد يبتل كل ليله من دموعه من البكاء، من اليوم يبكي الا من رحم الله. فلذا يا اخوان لابد ان نراجع قلوبنا، نحن ان نراجع نحن قلوبنا قبل ان نعظ غيرنا، ولا نغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، ونجتهد قدر الاستطاعة على أن يكون الخوف والرجاء متساويين.
وقال أبو العالية: هدرت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال الصديق رضي الله عنه: إن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وغفر لهم سيئها. فيقول الرجل: أين أنا من هؤلاء؟ يعني وهو منهم، وذكر أهل النار بأقبح أعمالهم وأحبط حسنها. فيقول القائل: لست من هؤلاء، يعني وهو منهم، هذا الكلام هو قريبا منه. فليبرد القلب من وهج حرارة هذه الشهادة، إنها سبيل مهيع لعباد الله الذين أطبق شهداء الله في أرضه أنهم كانوا من الله بالمكانة العالية، مع أن الازدياد من مثل هذه الشهادة هو النافع في الأمر الغالب، ما لم يفض إلى تسخط للمقدور أو يأس من روح الله أو فتور من الرجاء. والله تعالى يتولاكم بولاية منه ولا يكلكم إلى أحد غيره. وأما ما ذكرت من طلب الأسباب الأربعة التي لا بد فيها من صرف الكلام من حقيقته إلى مجازه، فأنا أذكر ملخص الكلام الذي جرى بيني وبين بعض الناس في ذلك، وهو ما حكيته لك وطلبته، وكان إن شاء الله له ولغيره به منفعة على ما في الحكاية من زيادة ونقص وتغيير. قال لي بعض الناس: إذا أردنا أن نسلك طريق سبيل السلامة والسكوت وهي الطريقة التي تصلح عليها السلامة، قلنا كما قال الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق، فإن الحق مذهب من يتأول آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتكلمين. فقلت له: أما ما قاله الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده، ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. وأما إذا بحث الإنسان وفحص وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث كله باطلا، وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرا وباطنا، فاستعظم ذلك وقال: أتحب لأهل الحديث أن يتناظروا في هذا؟ فتواعدنا يوما، فكان فيما تفاوضنا أن أمهات المسائل التي خالف فيها متأخر المتكلمين ممن ينتحل مذهب الأشعري لأهل الحديث ثلاث مسائل.
إذن كلام ابن تيمية واضح بأن الأشاعر من المتكلمين وأنهم ليسوا من أهل الحديث، وصرح في المجلد الثاني أنهم أهل بدع، وتبديعهم واضح للغاية، لم يخالف أهل السنة في كلي، بل في كليات كثيرة. خالف أهل السنة في باب الإيمان، خالف أهل السنة في باب أفعال الله لأنه مع عقيدة الجبر الإيمان مرجئة، وخالف أهل السنة في باب الكرامات، فيرون كل كرامة للولي كل كرامة للنبي فهي للولي إلا نزول القرآن. وخالف أهل السنة في الصفات وأثبتوا سبعا أو ثمانية على خلاف بينهم، ومنهم من زاد ومنهم بينهم في هذا، هم مضطربون في هذا، لكنهم في طريقة الإثبات مخالفون لأهل السنة، وفي الصفة التي أثبتوها أيضا مخالفون لأهل السنة، وأيضا ينكرون علو الله سبحانه وتعالى، وأيضا كلمة التوحيد يرجعون إلى توحيد الربوبية لا إلى توحيد الإلهية، فهم مخالفون لأهل السنة في أبواب كثيرة للغاية فيما يتعلق بالاعتقاد. فإذا لم يكن الأشاعرة مبتدعة فمن سيبدع؟ ضلاله ظاهر للغاية، ولا بد أن يعرف هذا. وما يذكره شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى وفي منهاج السنة أن أهل الأشاعرة أهل السنة بالمعنى العام، مراده أي عند العامة، استعمال العامة، يدخل أشاعرة في أهل السنة في استعمال عام، لأن العامة ماذا يقولون؟ أن المنطقة الفلانية فيها شيعة وسنة، فيها رافضة وسنة، ويدخل في هذا كل من ليس رافضيا ولا شيعيا، أن يدخل فيهم المعتزلة والأشاعرة إلى آخره. فيريد معنى العام أي عند العامة لا في الاستعمال الشرعي. وإلا للزم على هذا أن يقال حتى المعتزل ماذا؟ أهل سنة. ومما عجبت أن بعض أهل العلم فضلا لما سئل كيف يقال إن الأشاعرة أهل سنة وهم وعندهم ما عندهم، قال هم أهل السنة فيما وافقوا فيها أهل السنة. هذا يلزم من أن يكونوا معتزلة أهل السنة أيضا فيما وافقوا فيها أهل السنة، هذا خطأ، لأن البدعة غلابة. لو رجل وكان الرجل سنيا في كل شيء، أو الطائفة كانت سنية في كل شيء، ثم ظلت فيما يستوجب التبديع في كل واحد، ماذا تكون؟ مبتدعة. نعم.
فكان فيما تفاوضنا أن أمهات المسائل التي خالف فيها متأخر المتكلمين من ينتحل مذهب أشعري لأهل الحديث ثلاث مسائل. وصف الله بالعلو على العرش، ومسألة القرآن، ومسألة تأويل الصفات. فقلت له نبدأ بالكلام على مسألة تأويل الصفات، فإنها الأم والباقي من المسائل فرع عليها. وقلت له مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل وتكييف يفضي إلى تمثيل. وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف منهم الخطابي مذهب السلف أن مذهب السلف أنها تجرى على ظاهرها من نفي الكيفية والتشبيه عنها، وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله.
وذكر الخطابي والبغدادي والخطيب البغدادي، وذكره السدزي في رسالة الحرف، يعني أنكر حرف الصوت، فهي رسالة عظيمة في الرد على الأشاعرة. ذكر أن 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 تعامل الصفات كما يعامل الذات، وابن تيمية كثيرا ما يقرر هذا رحمه الله تعالى.
فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيف لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فنقول إن له يدا وسمعا، ولا نقول إن معنى اليد القدرة ومعنى السمع العلم. فقلت له وبعض الناس يقول مذهب السلف أن الظاهر غير مراد، ويقول أجمعنا على أن الظاهر.
ينبغي أن تعلم أمرا، وهذا يذكره كثيرا ابن تيمية في تدمرية وغيرها، لفظ الظاهر الصفات مراد يحتمل أكثر من معنى. الظاهر، هل تريد بالظاهر أي ما يتبادر إلى الظاهر عندك وهو أنها تشابه صفات المخلوقين، أو تريد بالظاهر أنها على ما يليق بالله؟ فاللفظ حمال أوجه. نعم. قلت له.
فقلت له وبعض الناس يقول مذهب السلف أن الظاهر غير مراد، ويقول أجمعنا على أن الظاهر غير مراد، وهذه العبارة خطأ إما لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى، لأن الظاهر قد صار مشتركا بين شيئين، أحدهما أن يقال إن اليد جارحة مثل الجوارح جوارح العباد، وظاهر.
وإذا قيل جارحة يراد صفة للمخلوقين، يد جارحة أي صفة للمخلوقين، صفة مختصة للمخلوق، عبارة جارحة أي مخلوقة.
وظاهر الغضب غليان القلب لطلب الانتقام، وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في الظرف. فلا شك أن من قال إن هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من الآيات والأحاديث فقد صدق وأحسن، إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم يكفرون المشبهة والمجسمة. لكن هذا القائل أخطأ حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من هذه الآيات والأحاديث.
أي معنى؟ أنها أن الظاهر أن تشابه صفات مخلوقين أي الجارحة. نعم.
لكن هذا القائل أخطأ حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من هذه الآيات والأحاديث، وحيث حكى عن السلف ما لم يقولوه، فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة، ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع، وقد يكون بسياق الكلام، وليست هذه المعاني المحدثة
وهذا الكلام دقيق. قد يكون الظهور بمجرد وضع الكلمة يعني بنفس الكلمة معنى الكلمة، وأحيانا السياق يغير المعنى، وتغيير السياق للمعنى بالسابق واللاحق لا يسمى تأويلا بل هذا الحقيقة.
وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله تعالى هي السابقة إلى عقل المؤمنين، بل اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات، فكما كان علمنا وقدرتنا وحياتنا وكلامنا ونحوها من الصفات أعراضا تدل على حدوثنا يمتنع أن يوصف الله سبحانه بمثلها، فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجساما كذلك محدثة يمتنع أن يوصف الله تعالى بمثلها. ثم لم يقل أحد من أهل السنة إذا قلنا إن لله علما وقدرة وسمعا وبصرا إن ظاهره غير مراد ثم يفسر بصفاتنا، فكذلك لا يجوز أن يقال إن ظاهر اليد والوجه غير مراد إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم أو عرض للجسم. ومن قال إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأ، لأنه ما من اسم يسمى الله تعالى به إلا والظاهر الذي يستحق المخلوق وإلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به، فكان قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرها، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الفساد. والمعنى الثاني أن هذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه وتعالى،
فإذا ما أخبر الله به في القرآن يعامل بظاهره بحسب السياق السابق واللاحق وبحسب استحقاق الله له، وأن يحمل على المعنى ماذا؟ المختص بالله سبحانه. نعم.
والمعنى الثاني أن هذه
الصفات، إذا خلاصة المعنى الأول أن الظاهر إذا أطلقه المتكلمون فهو حمال أوجه، يريدون به أي ما كان على صفة المخلوق إعادة التشبيه والتجسيم. ثم رد هذا الشيخ الإسلام وبين الظاهر محتمل، ثم رجع وبين رحمه تعالى أن ظاهر النصوص حق بالنظر لسابقها ولاحقها، وأنها تتعلق بمن؟ بالله سبحانه، فتثبت على ما يليق به.
والمعنى الثاني أن هذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته، فيعلم أن العلم صفة ذاتية للموصوف ولها خصائص، وكذلك الوجه، ولا يقال إنه مستغن عن هذه الصفات لأن هذه الصفات واجبة لذاته، والإله المعبود سبحانه هو المستحق لجميع هذه الصفات. وليس غرضنا الآن الكلام مع نفات الصفات مطلقة، وإنما الكلام مع من يثبت بعض الصفات.
من الذي يثبت بعض الصفات؟ الأشاعرة.
وكذلك فعله نعلم أن الخلق هو إبداع الكائنات من العدم، وإن كنا لا نكيف ذلك الفعل ولا يشبه أفعالنا، إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة إلى الفعل، والله غني حميد. وكذلك الذات تعلم من حيث الجملة، وإن كانت لا تماثل الذوات المخلوقة، ولا يعلم ما هو إلا هو، ولا يدرك لها كيفية. فهذا هو الذي يظهر من إطلاق هذه الصفات، وهو الذي يجب أن تحمل عليه. فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثاره، وهو الذي أريد منه، فيعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة ويتلذذون بذلك لذة ينغمر في جانبها جميع اللذات ونحو ذلك، كما يعلم أن له ربا وخالقا ومعبودا، ولا يعلم كنها شيء من ذلك، بل غاية علم الخلق هكذا يعلمون الشيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنه، وعلمهم بنفوسهم من هذا الضرب. قلت له: أفيجوز أن يقال إن الظاهر غير مراد بهذا التفسير؟ فقال: هذا لا يمكن. فقلت له: من قال إن الظاهر غير مراد بمعنى أن صفات المخلوقين غير مرادة؟ قلنا له: أصبت في المعنى لكن أخطأت في اللفظ، وأوهمت البدعة، وجعلت للجهمية طريقا إلى غرضهم، وكان يمكنك أن تقول تمر كما جاءت على ظاهرها، مع العلم بأن صفات الله تعالى ليس كصفات المخلوقين، وأنه منزه مقدس عن كل ما يلزم منه حدوثه أو نقصه. ومن قال الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني، وهو مراد الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم، فقد أخطأ. ثم أقرأ،
يعني من قال الظاهر غير مراد أي على المعنى الذي يليق بالله من غير تشبيه، فقد ماذا؟ أخطأ.
ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية يقولون إن له صفات سبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، وينفون ما عداها، وفيهم من يضم إلى ذلك اليد فقط، ومنهم من يتوقف بنفي ما سواها، وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها.
لأن الأشاعرة في أمر مريج وبينهم خلاف في أمثال هذه الأمور، لكن مما يتيقن أنهم أثبتوا بعضا وتركوا بعضا.
وأما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات مطلقة ويثبتون أحكامها، ويترجع عند أكثرهم إلى أنه عليم قدير. وأما كونه مريدا متكلما فعندهم أنها صفات حادثة أو إضافية أو عدمية، وهم أقرب الناس.
عدمية أي السلبية، والإضافية أي بالنسبة إلى غيرها، وإلا هي ليست صفة في نفسها. فالأبوة والبنوة صفتان إضافيتان. متى صار أبا لما وجد الإبن، وإن هي ليست صفة في الأصل، وإنما بالإضافة بالنظر إلى غيرها.
وهم أقرب الناس إلى الصابئة الفلاسفة الصابئين الفلاسفة من الروم، ومن سلك سبيلهم من العرب والفرس، حيث زعموا أن الصفات كلها ترجع إلى سلب أو إضافة، أو مركب من سلب وإضافة. فهؤلاء كلهم ضلال مكذبون للرسل. ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصرا نافذا وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء، علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته، وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به رسله. ولهذا كانوا يقولون إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه، ويقولون إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة والأشعرية مخانيث المعتزلة.
هذا حق. ما معنى مخانيث؟ إذا قالوا مخنث يعني فيه آلة الرجل وآلة المرأة، والأشاعرة كذلك فيهم من المعتزلة وفيهم من أهل السنة. واليوم يقال السرورية مخانيث الإخوان. لماذا؟ لأنهم أخذوا من الأخوان أشياء دون أشياء. وبعبارة بعض الناس يقول البدي ما هو السلفي والمكينة إخوانية، وهكذا الأشاعرة البدي أهل السنة والمكينة إيش جهمية معتزلية.
ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصرا نافذا وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء، علم قطعا أنهم طيب. وكان يحيى بن عمار يقول
أبو
عثمان. وين أبو عثمان؟ جيبوا له شيء شو ترى. والله ما نخلص عند هالصفحة، رايحين جايين ولا أي شيء. أي شيء لا اشتبي أنت أبو علي عشان يجيبوا لك.
خلي منصور يقرأ.
بدري عن كسر أنت يا.
وكان يحيى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية الذكور والأشعرية الجهمية الإناث، ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية.
ويحيى بن عمار ممن غلا في الأشاعرة وكان يكفرهم على المنبر كما ذكر الذهبي وغيره، وهذا من الخطأ والغلو، لأنهم متأولون، وأهل السنة جمهور السنة يعذرون من المتأول، بحيث إنهم لا يكفرون، لكن عدم التكفير شيء وعدم التبديع شيء آخر. والغالب عند أهل السنة والشائع عندهم أنهم لا يكفرون الأشاعرة.
وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة، لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة.
وهذا كلام عظيم. مجرد الانتساب لطائفة بدعية ما حكمه؟ يقول أنا تبليغي لكني أنا ما أفعل فعلا. يقال مجرد انتسابك أنت مبتدع، وهكذا يقاتل الإخوان وغيرهم. وهذا الموضوع ينبغي يضبط. نعم.
ولا سيما وأنه بذلك يوهم حسنا بكل من انتسب هذه النسبة، وينفتح بذلك أبواب الشر والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها بهذا التفسير. قلت له: إذا وصف الله نفسه بصفة وصفه بها رسوله ووصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه، وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة لا بد فيه من أربعة أشياء. أحدها أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي لأن
الآن يقول إذا أردت أن تنفذ من الوضع الحقيقي الوضع المجازي تحتاج إلى أربعة أمور.
أحدها أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي لأن الكتاب والسنة
يعني لا بد أن يكون من الوضع الثاني لا فقط الوضع الأول ليس عبثا تأتي بأي وضع تقول الوضع الثاني لا بد أن تثبت أنه من الوضع الثاني الذي هو المجازي
لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلها فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظ وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وإن لم يكن له أصل في اللغة
هذا واضح يا أخواني واضح الحمد لله
الثاني أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ
هذا الدليل ماذا يسمى
قرينة
أحسنت الأمر الثاني لا بد أن يكون هناك قرينة إذا الأمر الأول لا بد أن يكون له وضع ثاني وهذا الركن الأول الركن الثاني الركن الثالث لا بد أن يكون عنده قرينة
أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز لم يجز حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء
وهذا الإجماع اللي يحكي ابن تيمية أنه بإجماع العقلاء لا يصح وحكى الإجماع بالوزير وحكى الإجماع الزركشي كما تقدم نعم.
ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز
وإذا لم يوجد الدليل وجب الرجوع إلى الوضع الأول وهو الحقيقة
نعم. الثالث أنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها ثم إن كان هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح
إذن هذا تأكيد الذي قبله يعني إن وجد دليل يثبت الوضع الأول اللي قبله توجد قرينة وهذا إذا وجد دليل يؤكد الوضع الأول أي الحقيقة يجب أن يحمل على الحقيقة ومن أمثلة ذلك تكرار اللفظ في الكتاب والسنة يدل على أن المراد به الحقيقة ذكر هذه القاعدة السبكي في فتاوى والسيوطي في فتاوى أيضا أن تكرار اللفظ والله ذكر الاستواء في سبع مواضع إذن يراد ماذا؟ الحقيقة نعم
الرابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وأنه أراد مجازه سواء عينه أو لم يعينه لا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم
دون هل يعقل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام ظاهره شيء وهو يريد شيء آخر المفترض أن يبين للأمة لا.
دون عمل الجوارح فإنه سبحانه وتعالى جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدور وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علما وأنصحهم للأمة وأبينهم للسنة فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره إما أن يكون عقليا ظاهرا مثل قوله وأوتيت من كل شيء فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها وكذلك خالق كل شيء
يعني غالبا عموم كل بحسب ماذا بحسب السياق فيكون من العموم الذي يراد به الخصوص
فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها، وكذلك خالق كل شيء يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا العموم، أو سميعاً أو سمعياً ظاهراً مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر. ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس سواء كان سمعياً أو عقلياً، لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معناً وأعاده مرات كثيرة وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليد والفقيه وغير الفقيه، وقد أوجب عليه من يتدبر ذلك الخطاب ويعقله ويتفكر فيه ويعتقد موجبه، ثم أوجب ألا يعتقد بهذا الخطاب شيئا من ظاهره، لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره، لم يرد ظاهره، كان هذا تدليسا وتلبيسا، وكان نقيض البيان وضد الهدى، وهو بالألغاز والأحاجي أشبه منه بالهدى والبيان، فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الخطاب الخفي، من دلالة ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد، أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها حقيقة؟
وفي مواضع يقول الشيخ الإسلام كما أشار لذلك الواسطية وفي الحموية أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أمور ثلاثة تستوجب أن ما تكلم به فهو على ظاهره: الأول العلم، والثاني الفصاحة والبيان، والثالث إرادة النصح. ومثل ذلك يقال في كتاب الله أيضا. فباجتماع هذه الأمور الثلاثة تدل على أنه يريد الظاهر، كمال النصح مع كمال البيان مع كمال العلم، هذا يؤكد أنه يراد الظاهر، الظاهر الذي يليق بالله سبحانه غير تشبيه.
فسلم لي ذلك الرجل هذه المقامات. قلت: ونحن نتكلم عن صفة من الصفات ونجعل الكلام فيها نموذجا يحتذى عليه، ونعبر بصفة اليد.
اليد صفة اليد مما يحتج به على الأشاعر المتأخرين أن إمامهم بالحسن الأشعري يثبت صفة اليد ثبوتا واضحا، ويرد على من يتأولها. فهذا وأظن كذلك أبو بكر الباقلاني كذلك يثبت صفة اليد ويرد على من ينكرها. فمن الردود التي يستعملها شيخ الإسلام رحمه تعالى وكذلك ابن القيم هو أنهم يقول: أنتم خالفتوا الأئمة الذين عظمتموهم وهم أئمتكم، وتأويلهم الاستواء بمعنى الاستيلاء كان ينكره الباقلاني، مع أنه لا يثبت الاستواء بالمعنى لا هو ولا هو بالحسن الأشعري بالمعنى الذي عند أهل السنة، وإنما ومع ذلك لا يرتضون تأويله بالاستيلاء، وكان يردون هذا التأويل. ثم وقع فيه متأخروا الأشاعرة، وهم يقول: العقائد مبنية على اليقين، ومن خالف في العقائد ولا يجوز التقليد، ويقول طائفة كبيرة منهم: لا يجوز التقليد في باب العقائد. إذا ماذا تصفون أئمتكم الذين خالفوكم في العقائد؟
وقد قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وقال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وقد تواتر في السنة مجيء اليد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين مختصتين به ذاتيتين له كما يليق بجلاله، وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس، وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي السماوات بيده اليمنى، وأن يداه مبسوطتان، ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء، لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها، وتركه يكون ضما لليد إلى العنق، صار من الحقائق العرفية إذا قيل هو مبسوط اليد فهم منه يد حقيقية حقيقة، وكان ظاهره الجود والبخل، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط.
ويقولون فلان جعد البنان وسبط البنان. قلت له فالقائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حق، وإن زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات السبع فهو مبطل فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة. أما الأول فيقول إن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية تسمية للشيء باسم تسمية للشيء باسم سببه، كما يسمى المطر والنبات سماء، ومنه قوله قولهم لفلان عنده أياد، وقول أبي طالب لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم يا رب رد راكبي محمدا ردا علي واصطنع عندي يدا، وقول عروة ابن مسعود لأبي بكر يوم الحديبية لولا يد لك عندي لم أجدك بها لأجبتك. وقد تكون اليد بمعنى القدرة تسمية للشيء باسم مسببه، لأن القدرة
هذا يسمونه مجاز ماذا؟ سنادي، مجاز سنادي إذا نسبه إلى سببه. لأن المجاز عندهم من حيث الجملة من علاقة تشبيه أو غير تشبيه، ثم غير التشبيه قسمان.
لأن القدرة هي تحرك اليد، يقولون فلان له يد في كذا وكذا، ومنه قول زياد لمعاوية إني قد أمسكت العراق بإحدى يدي ويدي الأخرى فارغة، يريد نصف قدرتي ضبط أمر العراق. ومنه قوله بيده عقدة النكاح، والنكاح كلام يقال، وإنما معناه أنه مقتدر عليه. وقد يجعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسه، لأن غالب الأفعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد إشارة إلى أنه فعل بنفسه. قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى قوله ذلك بما قدمت أيديكم، أي بما قدمتم، فإن بعض ما قدموه كلام تكلموا به. وكذلك قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، إلى قوله ذلك بما قدمت أيديكم، والعرب تقول يداك أوكتا وفوك نفخ، توبيخا لكل من جر على نفسه جريرة، لأن أول ما قيل هذا لمن فعل بيده وفمه. قلت له ونحن لا ننكر لغة العرب التي نزل بها القرآن في هذا كله، والمتأولون للصفات الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وألحدوا في أسمائه وآياته تأولوا قوله بل يداه مبسوطتان وقوله لما خلقت بيدي على هذا كله، فقالوا إن المراد نعمته، أي نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، وقالوا بقدرته، وقالوا اللفظ كناية عن نفس الجود من غير أن يكون هناك يد حقيقة، بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة في العطاء والجود. وقوله لما خلقت بيدي أي خلقته أنا، وإن لم يكن هناك يد حقيقة. قلت له فهذه تأويلاتهم، قال نعم. قلت له فننظر فيما قدمنا. المقام الأول أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة، لأن من لغة القول،
وهذا من رد الباقلاني على من تأول بهذا التأويل،
لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله إن الإنسان لفي خسر، ولفظ الجمع في الواحد كقوله الذين قال لهم الناس إن الناس، ولفظ الجمع في الاثنين كقوله صغت قلوبكما. أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد فلا أصل له، لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها، ولا يجوز أن يقال عندي رجل ويعني رجلين، ولا عندي رجلان ويعني به الجنس، لأن اسم الواحد يدل على الجنس والجنس فيه شياع، وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس والجنس يحصل بحصول الواحد. فقوله لما خلقت بيدي لا يجوز أن يراد به القدرة، لأن القدرة صفة واحدة، ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد، ولا يجوز أن يراد به النعمة، لأن نعم الله لا تحصى، فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية. ولا يجوز أن يقال لما خلقت أنا، لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد، فتكون إضافة إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل كقوله بما قدمت يداك وبما قدمت أيديكم ومنه قوله مما عملت أيدينا أنعاما. أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعد الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله لما خلقت بيدي فإنه نص في أنه فعل الفعل بيديه ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال فعلت هذا بيديك ويقال هذا فعلته يداك لأن مجرد قوله فعلت كاف في الإضافة إلى الفاعل فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة ولست
كيف هذا يا أخوة ركزوا معي مما عملت أيدينا ما الفاعل اليد واضح اليد مما عملت أيدينا الفاعل يد وتكون بمعنى مما عملنا نحن إذا كان الفاعل اليد ارجعها الأمر لمن إلى الله مما عملنا نحن يقول ابن تيمية وأطلق على اليد ويراد بالذات أي هو نفسه لأن اليد لأن جرى أن تكون باليد والمراد هو الله سبحانه لكن لما خلقت بيدي اليد جار مجرور متعلق بفعل خلق فإذا كانت اليد آلة فتكون من آية الصفات أما إذا كانت الفعل الفاعل لا تكون من آية الصفات فلو قال قائل لماذا لا يقال لما خلقت بيدي أيضا مراد بيدي بنفسي فيقول حصل تكرار خلقت بنفسي نقول خلقت كان الدلال على شيء على النفس والذات لذا يذكر قاعدة الشيخ الإسلام التدمرية أن اليد إذا كانت فاعلا فهي ليست من آيات الصفات وإذا كانت آلة فهي من آيات الصفات ذكر هذا التدمرية ولا أريد يعني أن ندخل في بعض المسائل هذه بقدر ما المراد فهم كلام رحمه تعالى وإلا هناك قرينة خارجية لأن الله ما خلق بيده إلا ما هو إلا آدم وفضله بذلك فلو قيل أن ما عملت أيدينا خلق الأنعام لكانت لازم من ذلك أن تكون الأنعام مفضلة كآدم فبمقتضى هذه القرينة الخارجية تبين أن ليس مراد اليد ذكر هذا أبو يعلى في إبطال التأويلات وذكره أبو الرجب فتح الباري والشيخ بن عثيمين القواعد المثنى نعم
ولست تجد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله تعالى أن فصيحا يقول فعلت هذا بيدي أو فلان فعل هذا بيديه إلا ويكون فعله بيديه حقيقة ولا يجوز أن يكون لا يد له أو يكون له يد والفعل وقع بغيره
وهذا كلام الدارمي في رد على بشر وكتابا الدارمي في الرد على بشر المريسي ورد على الجهمية كتابان عظيمان للغاية وكان ابن تيمية يوصي ابن القيم بهما ذكر هذا ابن القيم بكتاب الاجتماع الجيوش الإسلامية فيقول الدارمي عند العرب لا عند العرب ولا العجم تذكر اليد في من ليس له يد نعم
وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة ويتبين أن الآيات لا تقبل المجاز البتة من جهة نفس اللغة قال لي فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله ألقيا في جهنم
ألقيا اثنان يعني هذا إشكال فعلا كيف يعامل الواحد بشيء ويعبر عنه بلفظ اثنين لكن اسمع الجواب
وإنما هو خطاب للواحد قلت له هذا ممنوع بل قوله ألقيا قد قيل تثنية الفاعل لتثنية الفعل والمعنى ألقي وقد قيل إنه خطاب للسائق والشهيد ومن قال إنه خطاب للواحد قال إن الإنسان يكون معه اثنان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فيقول خليلي ثم إنه يوقع هذا الخطاب وإن لم يكون موجودين كأنه يخاطب موجودين فقوله ألقي عند هذا القائل إنما خطاب الاثنين يقدر وجودهما فلا حجة فيه البتة قلت له المقام الثاني أن يقال هب أنه يجوز أن يعنى باليد حقيقة اليد وأن يعنى بها القدرة أو النعمة أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل لكن ما الموجب لصرفها عن الحقيقة
تنزلنا أن اليد تطلق معنى القدرة والنعمة لكن ما دليلك على نقل الكلام من الوضع الأول حقيقة إلى المجاز إن قلت خشي التشبيه فيقال ليس لازما من جهات الجهة الأولى أن تقول هذا يليق بالله كما تقول في الذات واضح وأيضا الجهة الثانية أنت أثبتت الصفات للمخلوق ولله وتقول تليق بالله فكما قلت في بعض الصفات قلت في البعض إيش الآخر
فإن قلت لأن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه قلت لك هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدا من جنس أيدي المخلوقين وهذا لا ريب فيه لكن لما لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات قال ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا قلت فإذا كان هذا ممكنا وهو حقيقة اللفظ فلما يصرف عنه اللفظ إلى مجازه وكل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمى به وصحة الدلالة سلم له أن المعنى الذي يستحقه المخلوق منتف عنه وإنما حقيقة اللفظ وظاهره يد يستحقها الخالق كالعلم والقدرة بل كالذات والوجود
أي كبعض الصفات التي تثبتونها وكالذات الذي تقرون به
نعم. المقام الثالث قلت له بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أحد من أئمة المسلمين أنهم قالوا المراد باليد خلاف ظاهرها والظاهر غير مراد أو هل في كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة أو دلالة خفية فإن أقصى ما يذكره المتكلف قوله قل هو الله أحد
أي الأدلة فيها نفي ماذا؟ التشبيه والتجسيم وهذا لا نختلف معه لا تثبتها على وجه التشبيه والتجسيم لكن تثبتها على وجه يليق بالله
نعم. فإن أقصى ما يذكره المتكلف وقوله قل هو الله أحد وقوله ليس كمثله شيء وقوله هل تعلم له سميا وهؤلاء الآيات إنما يدلن على انتفاء التجسيم والتشبيه أما انتفاء يد تليق بجلاله فليس في الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه وكذلك هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري لا يد له البتة لا يدا تليق بجلاله ولا يدا تناسب المحدثات وهل فيه ما يدل على ذلك أصلا ولو بوجه خفيف إذا لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد البتة وإن فرض ما ينافيها فإنما هو وإن فرض ما ينافيها فإنما هو من الوجوه الخفية عند من يدعيه وإلا ففي الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة من ذكر اليد وأن الله تعالى خلق بيده وأن يداه مبسوطتان
يعني وأن هذا على الله أعلم على لغة يعني ما أدري ممكن لكنها قد يكون له وأنا رأيت ابن تيمية في أكثر موضع يجعل المثنى في حال النصب مرفوعا في الظاهر وهذه لغة
وأن يداه مبسوطتان وأن الملك بيده وفي الحديث ما لا يحصى ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره حتى ينشأ جهم بن صفوان بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم ويتبعه عليه بشر بن غياث ومن سلك سبيله من كل مغموص عليه بالنفاق
ولذلك اعترف الأشاعر فضل عن المعتزلة أن ظاهر القرآن كفر يا سبحان الله أينزل الله كتابه هداية وبيان للناس ويدعو الناس إلى قراءته ظاهره كفر وردة هذا قولهم والعياذ بالله وبشر بن غياث المريسي حكى الدارمية الإجماع على ردته على أنه كافر ومرتد ذكر هذا في رده عليه
وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء ويقول ما تركت خراء ويقول ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم وأن اعتقاد ظاهره ضلال وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه وكيف يجوز للسلف أن يقولوا أمروها كما جاءت مع أن معناها المجازي هو المراد وهو شيء لا يفهمه العرب حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار
وذلك أن ترجمت كتب اليونان والفلسفة فتبنوا هذه المسائل بناء على قواعدهم
وكيف يجوز للسلف أن يقولوا أمروها
المقام الرابع
قلت له أنا أذكر لك من الأدلة الجلية القاطعة والظاهرة ما يبين لك أن لله يدين حقيقة فمن ذلك تفضيله لآدم يستوجب سجود الملائكة وامتناعهم عن التكبر عليه فلو كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته أو مجرد أو مجرد إضافة خلقه إليه لشاركه في ذلك إبليس وجميع المخلوقات.
إذا هذه قرينة متصلة أو منفصلة؟
منفصلة.
قرينة منفصلة. لو قيل أن المراد خلقه بنعمته، كل المخلوقات خلقها سبحانه بأي شيء؟ بنعمته وقدرته سبحانه. إذا استوى آدم وغيره، هذه قرينة منفصلة.
قال لي: فقد يضاف الشيء إلى الله على سبيل التشريف كقوله ناقة الله وبيت الله. قلت له ناقة الله يريد الآية. قلت له: لا تكون الإضافة تشريفا حتى يكون في المضاف معنى أفرده به عن غيره، فلو لم يكن في الناقة والبيت من الآيات البينات ما تمتاز به على جميع النوق والبيوت لما استحق هذه الإضافة. والأمر هنا كذلك، فإضافة خلق آدم إليه أنه خلقه بيديه يوجب أن يكون خلقه بيديه أنه قد فعله، خلقه بيديه أنه قد فعله بيديه، وخلق هؤلاء بقوله كن فيكون كما جاءت به الآثار.
الخلاصة أن يقول أنا لا أنازع في أن الإضافة كل التشريف، لكن زعم أن هذا في خلق آدم باليد لا يمكن للقرينة المنفصلة وأن يستوي آدم وغيره.
ومن ذلك أنهم إذ قالوا بيده الملك أو
إذا
ومن ذلك أنهم إذا قالوا بيده الملك أو عملته يداك فهما شيئان، أحدهما إثبات اليد والثاني إضافة الملك والعمل إليها، والثاني يقع فيه التجوز كثيرا. أما الأول فإنهم لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة، ولا يقولون يد الهوى ولا يد الماء، فهب أن قوله بيده الملك قد علم منه أن المراد بقدرته، لكن لا يتجوز بذلك. إلا لمن له يد حقيقة.
وتقدم هذا أليس كذلك؟ من ذكر هذه القاعدة؟ لا إله إلا الله، اللهم أحسنت.
والفرق بين قوله تعالى لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا من وجهين أحدهما أنه هنا أضاف الفعل إليه وبين أنه خلقه بيديه، وهناك أضاف الفعل إلى الأيدي. الثاني أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا أمن اللبس، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما،
يعني بهذا الشرط إذا أمن اللبس. نعم.
أي يدي هما، وقوله فقد صرت قلوبكما أي قلباكما، فكذلك قوله مما عملت أيدينا. وأما السنة فكثيرة جدا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض إلى يوم القيامة، رواه مسلم في صحيحه والبخاري فيما أظن. وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا يدريك أنه يكتب ماذا؟ الحفظ رحمه تعالى. مقدمة صوت تفسير ذكر هو أنه يكتبه مفؤاده، وهي منية بأي شيء؟ بالأسانيد. ذكر المعلمي في حواشي على الفوائد المجموعة أن ابن تيمية يكتب الكتب من حفظه، لذلك قد يورد الأحاديث بأي شيء، بمعنى أنه يكتب رحمة الله كتابة سريعة غير منقوطة من العجلة في الكتابة. لذا هو من أكثر علماء الإسلام الذين ألفوا في الإسلام، مع أنه لم يعمر، وكثير من عمره ذهب في السجن واشتغل بالجهاد ونفع الناس، ومع ذلك كان من أكثر علماء الإسلام تأليفاً، وكان يكتب من غير نقط، ويأتي من بعدهم من ينقط الكلام وينسخه. فالمقصود أنه كان رحمة تعالى يكتب من حفظه. صلى الله يجمعنا وإياكم يا فرد وسلامه.
وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر، وفي صحيح أيضا عن ابن عمر يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض الرب عز وجل سماواته وأرضه بيديه وجعل يقبض يديه ويبسطها ويقول أنا الرحمن حتى نظرت إلى منبر يتحرك أسفل منه حتى إني أقول ساقط هو برسول الله. وفي رواية أنه قرأ هذه الآية على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قال يقول أنا الله وأنا الجبار. وذكره في الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك وأنا ملوك الأرض وما يوافق هذا من حديث الحبر الحطم. وفي حديث صحيح إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته. وفي الصحيح أن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق.
إذا قالوا في الصحيح في الصحيح أي في الصحيحين أو أحدهما. أما في حديث الصحيح أي حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الصحيحين.
أن الله كتب يده على نفسه لما خلق الخلق إن رحمتي تغلب غضبي. وفي الصحيح أنه لما تحاجى آدم وموسى قال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيده وقد قال له سبح موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي. وفي حديث آخر أنه قال سبحانه وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. وفي حديث آخر في السنن لما خلق الله آدم ومسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره بيده الأخرى فقال خلقت هؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون. فذكرت له هذه الأحاديث وغيرها ثم قلت له هل تقبل هذه الأحاديث تأويلا أم هي نصوص قاطعة وهذه الأحاديث تلقتها الأمة بالقبول والتصديق ونقلتها من بحر غزير. فأظهر الرجل التوبة وتبين له الحق فهذا الذي أشرت إليه أحسن الله إليك أن أكتبه وهذا باب واسع ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى المحمدين وأبي زكريا وأبي البقاء عبد المجيد وأهل البيت ومن تعرفونه من أهل المدينة وسائر أهل البلدة الطيبة وإن كنتم تعرفون للمدينة كتابا يتضمن أخبارها كما صنف أخبار مكة فلعل تعرفون به
تعرفون به.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رحم الله رحمة واسعة. وطلب من هذا الطلب لأن الرجل من أهل المدينة. بقي أمر يا إخواني وهو هل يوجد في اللغة والشرع مجاز أو لا يوجد؟ الذي حققه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم وكذلك ذكره الإسرائيلي أنه لا يوجد في اللغة مجاز، بل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم القول به محدث بعد القرون المفضلة. واعتمد على ما يلي: الأمر الأول أنه لو كان في اللغة وضع الأول وضع ثاني لبين ذلك أئمة اللغة، فإن من أهم ما يفهم ولا يوجد في كلام أئمة اللغة الأوائل لا الخلي بن أحمد ولا غيره من أئمة اللغة ولا الأصمعي ولا غيرهما ما يبين أن للكلمة معنى أول ومعنى ثاني أو وضعا أول ووضعا ثانيا. فدل هذا على أنه لا يوجد، ولو كان هذا موجودا لكان بيانه من أهم المهمات، ولما لم يبينوه دل على أنه لا يوجد، وإنما وجد في كلام المتأخرين. أما الأولون فلا يقولون إن لفظ أسد له وضع أول وله وضع ثاني، فدل هذا على أنه لا يوجد. الأمر الثاني، الدليل الثاني أيضا الذي يعتمد عليه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن القول بأن في اللغة مجازا يقتضي أن اللغة اصطلاحية. فرأى العرب أسدا فقال اصطلحوا على تسميته أسد، ثم بعدين اجتمعوا أو حصل رأوا رجل الفرس الشجاع الأسد الشجاع أسد سموه ماذا؟ رأوا الرجل الشجاع سموه أسدا، ثم قالوا هذا الوضع الأول هذا الوضع الثاني. وقال رحمته هذا على القول بأن اللغة اصطلاحية، والقول بأن اصطلاحية قول أبي هاشم المعتزلي الجبائي، قول أبي هاشم الجبائي المعتزلي فهو قول محدث، والقول المعروف عن السلف أن اللغة إلهام، كما قال سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها، قال ابن عباس علموا الفس والفسية والقصعة والقصيعة، وأيضا جاء عن التابعين. فالقول بأنها فالقول بأن اللغة بأن في اللغة مجازا مبني على أن اللغة ماذا؟ اصطلاحية، والواقع أنه ليس كذلك. قال فإن قيل، وهذا جواب عظيم، فإن قيل فسر لي ما أجد في نفسي من أنني إذا سمعت لفظ أسد انصرف إلى الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع، وأنت تقول أنه يطلق عليهما بالتساوي. قال رحمه الله تعالى سبب انصراف الذهن إلى الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع كثرة الاستعمال، لأنه كثر عندنا استعمال لفظ الأسد على الحيوان المفترس، ولو كثر استعماله على غيره لانصرف إليه. وهذا نعرف نحن بواقعنا يا إخوان، في كلمات عندكم في الكويت تطلقونها على معنى احنا نطلق على معنى اخر. انا مما سمعت ولا يعني ولست متاكدا ان اهل المغرب يقولون اذا قال لك الله يرزقك العافيه او الله يعافيك معناها الله يميتك،
الله يعطيك النار
والله اشد واشد. ونحن يعني من الكلمات الطيبه تفرح الرجل تقول الله يعافيك.
نعم.
طيب ما الذي جعل اهل المغرب ينصرف ذهنهم لهذا المعنى ونحن لهذا المعنى؟ كثرة إيش؟
الاستعمال.
الأمر الثالث، هذا جواب الإشكال تبع الثاني، لكن تبع عموما. لكن الأمر الثالث يقول شيخ الإسلام القول بأن اللغة فيها مجاز مبني على أن، انتبه، على أن اللفظ المفرد يسمى كلمة، قالوا هذا لا يوجد لغة العرب، وإنما اصطلاح النحات. لغة العرب كلا إنها كلمة هو قائلها، ممكن تلقي خطبة كاملة تسمى ماذا؟ كلمة. أما اللفظ المفرد لا يسمى عندها في اللغة كلمة، وإنما اصطلاح محادث عند من؟ عند النحاة. لذا لا يوجد لفظ مفرد إلا وله سابق ولاحق، فلذا يحمل على هذا المعنى، وهذا المعنى بحسب السابق واللاحق، لا لأجل الوضع الأول ووضع الثاني. فالجواب من أوجه ثلاثة، ثم الإشكال، جواب الإشكال الذي تقدم ذكره. وقد فصلت المجاز قبل سنين في درس بعنوان المجاز بين القبول والرد، موجود في موقع الإسلام العتيق، وفي ذكر بعض يعني في قريب من هذا المعنى، لكن فيه بسط للأمور لساعة الوقت. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يغفر لشيخ الإسلام والدينا وأحبابنا، ونجمعنا وإياكم وإياكم في الدوس الأعلى، إنه الرحمن الرحيم، وجزاكم